السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة مشاهدات ومشاهدي قناة سودان بكرة، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج وإن طال السفر. وفي البدء نود أن نقر أن لقاءنا هذا لم يكن ممكنا ولا مفعما بالعزم والأمل لولا بسالات شهدائنا والثوار. هذه التضحيات ستظل خالدة في وجدان شعبنا الأبي. سعداء جدا ونحن بنسجل الحلقة دي في خواتيم شهر مايو 2021 إنه نلتقي بالمستشار محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي، مستشار التعاونيات والتنمية المستدامة والتدريب وبناء القدرات، وخبير النظم التعاونية ومدرب معتمد من كلية التعاون البريطانية. السيد المستشار محمد الفاتح، مرحب بك في قناة سودان بكرة.
أهلا وسهلا ومرحب بك ومرحب بقناة سودان بكرة وكل العاملين عليها والمشرفين عليها، وعبرك وعبر الغناء أحيي الشعب السوداني الأصيل الكريم، وأحيي بناتنا وأبنائنا الشباب الثوار الصنع الثورة، وأقول لهم حرية سلام وعدالة والتعاونيات خيار وغرار الشعب.
شكرا جزيلا لك. شكرا. طبعا أنا عايز أقول إنه نحن اللقاء ده بدينا نتكلم عنه من أكثر من سنة الحقيقة، ونحن مفروض نعمله كان من الصيف 2020. ربنا ما هون لأسباب كثيرة، وربما يكون يعني دي ذات فرصة عشان نتكلم عن التجربة بتاعتك في الفترة اللي فاتت دي. الخيار الأول، الشعار اللي انت قلته ده هو واحد من الشعارات اللي يعني هو شعار لخطة العمل واستراتيجية التعاونيات اللي أعددتها، وكنت واحد من الناس اللي أشرفوا على إعدادها في وزارة التجارة، وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية، لما في الفترة اللي انت عملت فيها كمستشار للتعاونيات في الوزارة. نحن الحقيقة الحلقة دي عايزين نتكلم عن التعاونيات والتعريف بها، لأنه واضح جدا إنه من المجهود بتاعك ومن الكتابات ومن اللقاءات والحوارات وكل الشغل اللي اشتغلته في الفترة اللي فاتت دي السنين الأخيرة، إنه أنت بتتكلم عن 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 فهم للتعاونيات ممكن يكون مختلف عن الصورة التقليدية والذهنية للسودانيين عن التعاونيات. وفي كتاباتك برضو واضح إنه هو في جزء من الإشكال في الصورة الذهنية بتاعتنا عن التعاونيات دي. فنحن هنتكلم عن الحركة التعاونية الدولية، وهي قايمة على شنو، والأسس بتاعتها والقيم بتاعتها، وبعد كده نتكلم عن تجارب أو التاريخ بتاع التعاون الحركة التعاونية في السودان، وننطلق من كده. فلو عرفت لنا الحركة التعاونية نكون شاكرين، وقيمها وما يعني قيمها والأسس بتاعتها والمبادئ.
ده كلام ممتاز جدا وكلام يعني علمي، ونحن ما عندنا فرصة في هذا العصر وهذا الوقت يعني المعرفة بقت فيه جزء أصيل من حياتنا، حتى حياتنا العامة وحياتنا الخاصة. أي نشاط ممارس ما فيه علم ومعرفة مصيره أنه ما حتحصل له الاستدامة، وده هو بالضبط من أكبر الآفات وأكبر التحديات اللي واجهت الحركة التعاونية، أنها ما قامت بصورة محددة وفق منهج علمي ومعرفي تعاوني يتلاقح مع القيم والموروثات والعادات والتقاليد التعاونية الأصيلة بتمتع بها الشعب السوداني. يعني أنا كثير ما أتكلم عن المرجعية التعاونية، يعني أي نشاط يعني عايز تتكلم عن حقوق الإنسان، عندك مرجعية عالمية وبتخلق المرجعية الداخلية بتاعتك اللي هي لازم تكون متوافقة ومتماهية مع المرجعية العالمية في الكورة، في الفن، في أي نشاط. يعني أنت عندك مرجعية عالمية، والسودان الآن موقع على اتفاقيات عالمية كثيرة جدا في مجالات كثيرة يعني، وعنده نفس المجالات دي على الصعيد الوطني عنده ليها قوانين. فبيبقى نحن المرجعية بتاعتنا في التعاون لأي ممارسة تعاون، أو حتى كلامنا اللي بنتكلم هسه ده يعني هو قابل للاتفاق والاختلاف، لكن يجب أنه يكون مستند للمرجعية العالمية اللي هي مرجعية الحلف التعاون الدولي، وأساسا القيم والمبادئ التعاونية العالمية وتوصيات الحلف، وبالذات توصيات منظمة العمل الدولية التوصية 193 والتوصية 127، واللي هي دي بتتكلم بصورة محددة عن الكونسبت، عن المفهوم بتاع التعاون وماهية التعاون وليه نعمل جمعية تعاونية كشكل من أشكال العمل الجماعي المشترك. ليه يعني؟ ليه ما نعمل جمعية خيرية أو منظمة مجتمع مدني أو كده؟ لأنه العمل الجماعي المشترك عنده أشكال كثيرة. فدي المرجعية العالمية. عندنا في السودان المرجعية بتاعتنا أساسا هي قيم وممارسات وعادات وتقاليد وأخلاق الشعب السوداني اللي هي قائمة على التعاون وقائمة على التعاضد وقائمة على الإيثار، تؤثر نفسك على الآخرين وتقدم الخير للآخرين وإنت تتعب من أجل الآخرين. لكن القيم دائما القيم لازم تترجم لبرنامج عملي، ولذلك بيجي البرنامج العملي حتى القيم الأخلاقية عندها برنامج عملي بتمثل في القانون، اللي هو النقص اللي بيتم في الأخلاق بيعالجه القانون. يعني الأخلاق بتقول أنه أنت تحترم الآخرين، القانون بتاع الحركة إذا أنت ما احترمت الإشارة الحمراء يعني اتجاوزت الأخلاق القانون بيرجعك. لكن في ناس ما محتاجين لقانون، يعني حتى القانون ذاته ما محتاج له، هو بيراعي الآخرين بغض النظر في قانون ولا ما قانون، لأنه هو عنده قانونه الداخلي اللي هو قيمه الأخلاقية. فنحن عندنا المرجعية العالمية اللي هي الحلف التعاوني الدولي بإصداراته المختلفة والمتطورة والأبديتد، يعني كل سنة في الكونفرنس الاجتماع العام بتاع الحلف التعاوني الدولي الجمعية العمومية للدول اللي هي أكثر من 100 دولة بتعاونياتها الموجودة بيجتمعوا وبيناقشوا الحصل في سنة شنو لحد اللحظة دي، ولو في حاجات فيها أبديت بيعملوها
اللي
المرجعية.
هو بالانجليزي الانترناشونال كوبريتيف الاينس، مش كده؟ عشان لو الزول عايز
بالظبط
يفتش عليه. نعم
بالظبط بالظبط.
نعم
المرجعية بتاعتنا احنا في السودان قانون التعاون اللي هو ده اللي بنحتكم به، قانون من الناحية القانونية انت بتفرز انه دي جمعية تعاونية او ما جمعية تعاونية على حسب المواد الجاية في القانون، وبتفرز انه دي جمعية تعاونية او ما جمعية تعاونية على حسب المواد اللي بتخط الضوابط في الممارسة التعاونية. ولذلك مثلا في مادة بتتكلم صراحة في كل القوانين بتاعة التعاون من سنة 48 لحد القانون الأخير الموجود 1999، طبعا 2020 ما لحد هسه ما وجيز، ودي حاجة معوقة جدا طبعا. فكل القوانين دي مثلا بتتكلم يعني في حاجات أصلا ما هبشت، يعني مثلا القانون بتاع التعاون 99 بيقول لا يجوز لأي جهة أن تستخدم كلمة تعاون أو تعاون أو تعاونية أو أي كلمة تدل المعنى ده ما لم تكون مسجلة بموجب أحكام هذا القانون. الآن عندنا في السودان ده ما حاصل، يعني في جهات كثيرة بتستخدم الكلمة بتاع التعاون أو تعاوني وهي ما مسجلة بموجب أحكام القانون، أو في خلط. يعني إذا أنت دار تسجل بالقانون بتاع التعاون خلاص بتستخدم كلمة تعاون أو تعاوني أو تعاونية، لكن مثلا ما بتقول الشركة التعاونية لكذا كذا كذا. شركة وتعاونية في نفس الوقت في تخصص معين، ده ما بيجوز. يا إما تبقى شركة أو تبقى تعاونية. وده ليه؟ لأنه المرجعية التعاونية مهزوزة، يعني القانون ذاته 99 مهزوز، عشان كده في ميوعة في أنه أنت تضبط المصطلح. حاجة تانية، في تعاونيات كبيرة جدا زي التعاونيات مثلا بتاعت القوات المسلحة مسجلة بقانون التعاون وما منضبطة بالقانون، وهيضبط منه مفترض المسجل، لكن القانون بتاع 99 فتت الحركة التعاونية وفتت السلطات بتاعت المسجل، وأصبحت المسائل عايمة ومعومة. فبيبقى المرجعية موضوع مهم جدا جدا. المرجعية العالمية واضحة، والمرجعية الداخلية عندنا في السودان القانون بتاع التعاون هو ده العنوان بتاع الحركة التعاونية. يعني في أي دولة أنت اطلعت على القانون هتحكم بسرعة جدا على أن الدولة دي متطورة في مجال التعاون ولا متخلفة. زي لما تمسك دستور بتاع أي دولة، أي دولة أنت إذا لقيت الدستور بتاعه وطلعت على الدستور طوالي بتعرف أن الدولة دي ديكتاتورية ديمقراطية فيها حرية فيها كده. فدير الاثنين مهمات شديد جدا. طيب دير الاثنين، لو أنت سمحت لي أنا ممكن أرجع للخلفية التاريخية عشان أوضحه أكثر. ديل الاثنين لما اتأسست، التأسيس والتأطير القانوني والرسمي للحركة التعاونية لما حصل سنة 48 1948، الاثنين كانوا غايبان. كيف وليه؟ يعني مثلا نحن عندنا الستاندرد أو الـ يعني النموذج اللي هو ماشي عليه العالم كله، وبيجد فيه زيه نماذج كثيره جدا في اوروبا وفي افريقيا وفي عدد من الدول، اللي هو النموذج بتاع جمعيه روتشيلد التعاونيه. اللي هي الجمعيه دي، يعني انا اختصر شويه في الهيستوري بتاع، لكن اصلا هي لما العمال ال 28 ومن بيناتهم امراه اضطروا اضطرار للتفكير في اسلوب يحفظ حياتهم ويحفظ اسرهم ويغيهم من البرد والجوع والمرض وكده، بعد ان تم فصلهم نتيجه لدخول الاله في الصناعه في منطقه لانكشير اللي هي كانت مشهوره بصناعه النسيج. فكروا طوالي في الإرث الإنساني اللي قبلهم الناس كانوا بيعملوا شنو. في الوقت ده كان في روبرت أوين معاصر ليهم، وكان في دكتور ويليام كينج عنده مجلة بيكتب فيها اسمها التعاوني، وكان في عدد من المصلحين التعاونيين والاشتراكيين في فرنسا في هولندا في ألمانيا. فهم فكروا في أنه يعملوا الجمعية التعاونية، وانتبهوا لحاجة مهمة جدا أنه لازم يكون في موارد ذاتية حقتهم هم، ولذلك هم رفضوا أي إعانة من أي جهة، وأنه لازم يكون في رغبة فاعلة من الأعضاء على استخدام هذه الموارد، ثم لازم يكون في عدالة في توزيع المنافع النتيجة لاستخدام هذه الموارد. وليه هم قالوا كده؟ قالوا لأنه الجمعية أصلاً هي أنشئت عشان تبقى عشان تستمر ويكون في استدامة لها، وده ما ممكن يتم إذا كان الأعضاء ما مرتبطين بالجمعية، والأعضاء ما ممكن يكونوا مرتبطين بالجمعية إذا ما كان مواردهم حقتهم، ثم إنهم هم عندهم يعني عندهم التحكم التام في مراقبة وإدارة هذه الإمكانيات بالطريقة اللي بتحقق مصالحهم هم بالطريقة الديمقراطية، ثم انه يكون في عداله في التوزيع. ولذلك هم وضعوا شروط كثيره جدا في الوقت ذاك، هي اسمها شروط وضعوها على اساس انه الحاجات دي تتحقق. الشروط دي اتطورت بمرور الزمن لحد ما جات في لما اتكون الحلف التعاون الدولي في 1895، ابتدت تظهر باسم المبادئ التعاونية. طيب ده عشان كده روتشيلد الى الان مستمرة ومتمددة، والان يعني اي شخص يمشي بريطانيا في اي حي في اي قرية بتلقى الكوب اللي هو ده جمعية تعاونية في مجالات مختلفة. أي مجال موجود في الحياة، اقتصادي، اجتماعي، ترفيهي، خدمي، رياضي، صحي، ده التعاونيات دخلته.
وهم بس انا مقاطعه صغيره، انه هم الكلام ده من سنه 1844، يعني هم او في من 1800 والاربعينات بدوا الحركه دي لحد ما بقى التحالف او الحلف التعاوني الدولي في 1895.
نعم
يعني الحاجه دي عمرها يعني 100 وقريب ل 180 سنه حاليا.
بالضبط
نعم
بالضبط. يعني هو شوف الناس رشدي لما فكروا في انه يعملوا الجمعيه، التفكير ده واجتماعاتهم دي بدت في يوم 31 ديسمبر 1943،
1843. ايوه
وابتدوا يجمعوا كل واحد حددوا جنيه، والجنيه ده كان حاجه كثيره جدا، لكن لقطوها لقيت سنت سنت من هنا ومن هنا، وحتى في بعض منهم باعوا أجزاء كثيرة من العفش بتاعهم في البيت عشان يلموا القروش. ويبتدوا خلال سنة، يعني من 31 ديسمبر لحد 43 لحد 31 ديسمبر 44، كانوا بيأهلوا في نفسهم التعليم والتدريب والتسغيف، وبعد ذاك بدوا النشاط بتاعهم بحاجات أساسية بسيطة ومشوا لقدام. طيب ده اللي حصل في جمعية روشديل، وحصل في الجمعيات البعدة في بريطانيا، وفي نفس الوقت كان في ألمانيا الاتجاه لتعاونيات الإغراض والتسليف، لأنه كانت الزراعة هناك هي العامل الأساسي، وكان في إشكالية في التمويل. ثم الجمعيات التعاونية الزراعية الإنتاجية في هولندا، وابتدت الجمعيات تمشي على هذا الأساس اللي هي الاعتماد على النفس، اعتماد على الجهود الذاتية الديمقراطية التضامنية والرغابة الذاتية، وأنه هم يعتمدوا على نفسهم. التجربة لما اتنقلت أول مرة اتنقلت للهند، لما اتنقلت للهند ما اتنقلت بنفس الصورة بتاعت روتشيلد. ليه؟ لأنه المستعمر الإنجليزي كان عايز، ودي اللي حصلت في السودان برضو، حصلت في دول أفريقيا المستعمرة بواسطة الإنجليز، اتنقلت باعتبار أنه الإنجليز الاستعمار الإنجليزي يستفيد من الطاقة الشعبية اللي بتستخدم التعاون كنوع من الثقافة والكلتشر، ويوجهوه لمصالحهم هم. ولذلك ما كانوا مهتمين بالثلاثة حاجات اللي أنا قلتها، أنه الأعضاء يكون عندهم مواردهم الذاتية، ويكون عندهم الإدارة والاستخدام للموارد ومراقبتها والتأكد من الاتجاه بتاعها، ثم الاستفادة القصوى العادلة من هذه الموارد. وما كان في اتجاه لتعليم القواعد التعاونية الشعبية بصورة كبيرة، ولذلك التعاونيات نشأت في الدول دي كلها برجلين ما متساويات، يعني رجل مختل في اختلال. ليه؟ لأنه كونت جهاز إداري حكومي مختص سيطر على الحركة التعاونية الشعبية، وأهلت القطاع الجهاز الحكومي ده أهلته تأهيل عالي جدا، ما واكبوا يعني فرص للتعليم والتدريب بالنسبة للشعبيين. ولذلك طوالي بدأت الحركة التعاونية في الدول دي، وفي السودان مختلة، في جهاز حكومي أعلى مسيطر وفي حركة تعاونية أقل. وفي الوقت ذاك الأزمة يعني الضائقة الاقتصادية أو الضغوط الاقتصادية ما كانت زي الفترات اللي أعقبت الفترة دي، ولذلك ابتدت الجمعيات تتكون بدون وعي بدون معرفة. يعني ناس الإدارة بيتكلموا وناس الاجتماع بيتكلموا عن حاجتين في المجتمع، اللي هي الوعي والمعرفة والتنظيم. الاثنين لازم يكونوا مع بعض عشان المجتمع يمشي. إذا عندك وعي ومعرفة وما عندك تنظيم، أنت بتكون يعني بتهدر في الوقت لأنه ما عرفت توظيفه كيف. وإذا عندك تنظيم والمعرفة ضعيفة والوعي ضعيف، أنت ما حتقدر التنظيم ده تمشي به لقدام. فلذلك التعاونيات بدت فاقدة الاثنين ديل، بالرغم من أنه نحن التجربة التعاونية بتاعتنا في السودان بدت زراعية وبدت في المجال الزراعي، والتعاونيات لحد يعني 55 كانت التعاونيات الزراعية تمثل أكثر من 60% من نسبة التعاونيات الموجودة في السودان، لكن في نهاية الخمسينات طوال اتقلبت الآية والتعاونيات الزراعية بدأت تقل والاستهلاكية تمشي لقدام. فالحصل عندنا أنه التجربة بدأت مختلة. حتى القانون بتاع التعاون سنة 1948 اللي هو الحكومة البريطانية هي حاولت في دلتا توكر أنها تكون جمعيات تعاونية عشان تزرع القطن، تستفيد من الخاصية بتاعت التجمع بتاع المزارعين وإمكانياتهم الزراعية والميزة بتاعت التعاون والتعاضد في أنها تكون جمعيات عشان تزرع القطن عشان تستفيد هي. التجربة لأسباب فنية زراعية بتاع زراعة القطن ما نجحت في دلتا توكر، لكنها نجحت في الجزيرة. فلذلك هم رجعوا تاني وكونوا الجمعي، حاولوا يكونوا جمعيات سنة 1927 في توكر، على أساس أنه هم لما طرحوا الإنجليز، لما طرحوا المشروع ده طرحوا بحجة أنهم هم عايزين يساعدوا المزارعين من الاستغلال بتاع الشيل والتجار والكلام ده، لكن حقيقة هم كانوا عايزين يوظفوا الإمكانية دي لمصلحتهم. ففي الفترة من 37 ل 33 التجربة ما كانت بالنسبة للإنجليز مفيدة وخلوها وركزوا على مشروع الجزيرة، لكن أصلا الشعب السوداني بطبيعته وفي الريف بالذات وفي الفزع والنفير والختة والحاجات دي ابتدى يتجه لأنه المزارعين بالذات يجمعوا نفسهم في أنه يحلحلوا مشاكلهم عبر التعاون. فالمسألة دي ظهرت بوضوح كبير جدا في شمالية، وبالذات في مناطق يعني دونغولا والمناطق بتاعت المحس والسكوت والمناطق دي، وفي حفير ميشو بالذات اتجمعوا المزارعين وعملوا الشركة التعاونية الزراعية، لأنه ما كان في قانون للتعاون. ومن هنا ولأنه ما كان في قانون بتاع التعاون، وما كان يعني الشركات في عندها بالقانون بتاع الشركات الجهات اللي بتحاسبها وتراجعها يعني تتابع نشاطها. ففي النيل الأزرق، في لما كان في محاولة لأنه يكون في الكنتين التعاوني والشركة الزراعية في الوقت ذاك، طالبت الحكومة بأنه إذا اتعمل كنتين تعاوني في مدني هل هي ممكن تقوم بالرغابة والمتابعة وكده وكده. فالسكرتير الإداري الرد بتاعه كان قال أنه الحكاية دي ما ممكن نهائي، أنه الحكومة تراغب جهاز شعبي. ومن هنا جاءت الحاجة لأنه يكون في قانون بتاع التعاون، وقامت الحكومة البريطانية استخدمت مستر كامبل من الهند، وهو اللي عمل القانون بتاع التعاون في الهند ووضع القانون. القانون لما اتوضع أهمل حاجات كثيرة جدا أساسية كامبل بيعرفها معرفة دقيقة جدا في التجربة بتاعت روشدن، ما خدتها في القانون ولا من بعيد ولا من قريب. والقانون هو كان عبارة عن سيطرة كبيرة جدا من الجهاز الحكومي المختص ممثل في المسجل بتاع التعاون، أنه تقريبا كل الحاجات عنده هو. والمسألة دي مشت 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 لحد ما جاءت الإنغاز، الإنغاز ده موضوع براهم هنتكلم فيه، لكن حتى في العهود الوطنية كلها وحتى في عهد نميري اللي هو في بعض الناس يعني يفتكروا أنه هو عمل التعاون والتعاون نجح في زمن نميري وكده، طبعا ده كلام عاطفي ساي ما حقيقي وما علمي، لكن كل الفترة من القانون بتاع 48 اللي هو القانون ده يعني أجيز في صورته النهاية في يوم 15 شهر 9 1948، ويتعمل له ملحق عشان تفسر المواد بتاعته اللي هو لوائح الجمعيات التعاونية، وده أجيز بصورة قانونية في 31 ديسمبر 1952، وأول جمعية تعاونية سجلت بالقانون كانت جمعية رمل التعاونية. كامبل أخفى يعني الحاجات دي لأنه هو موظف في الحكومة البريطانية المستعمرة للسودان، وعنده توجيه بأنه يضع القانون بصورة معينة. دي حاجة يعني ما غريبة، يعني دي نفس الحكاية نفس النمط ده يتعمل في مشروع الجزيرة وسيطرة مفتش الغيط على المزارع اللي هو الأساس في الزراعة. دي حاجة ما غريبة، لكن الحاجة الغريبة والمدهشة أنه الحكومات الوطنية من الاستغلال لحد ما جاءت الإنغاز، لحد ما جاء العهد البايد ده، ما عملت أي تغيير جذري في الحاجة اللي عملها كامبل. بالعكس مشت يعني المحاولة، أول حاجة القانون ده استمر لحد سنة 73، قانون 48 ما حصل فيه أي شغل. سنة 73 التعديل اللي حصل نتيجة لأنه التعاون دخلوا ناس عندهم معرفة وعندهم علم زي المرحوم دكتور أبو القاسم هاش دكتور عثمان أبو القاسم اللي هو ده أول وزير والتعاون كان عبارة عن مصلحة. أبو عثمان لما جاء بقى وزارة التعاون والتنمية الريفية، ثم بعد كده جاء بروفيسور محمد هاشم عوض، ودين ناس علماء وناس عندهم يعني أفكار عندهم يعني رؤيتهم، وفي نفس الوقت حصل برضو عدد من التعاونيين يتحصل على دراسات عليا، وابتدأ يكون في وعي عند النخب التعاونية في أنه لازم الحياة تتطور. لكن مع الأسف القانون بتاع 73 فيه إيجابيات كثيرة جدا، لكنه برضو ما وضع المبادئ التعاونية محددة في القانون. وبعد يعني بعد فترة القانون 73 ما ينقصد عنه، وعملت قانون 76، وبعد ذاك عملت قانون 82، واللي هو ده كان فيه يعني تسلط على الحركة التعاونية وتدخل في شؤونها، ويعني إجهاض لشعبيتها ولديمقراطيتها وللذاتية بتاعتها، وحول التعاونيات لجهاز سياسي تابع للاتحاد الاشتراكي. وطلعت يعني مثلا يقول لك يجوز للوزير المختص تعيين 4 من ذوي الكفاءة في مجلس إدارة الاتحاد التعاوني القومي اللي هو ده بيجي بالانتخاب. فانت لما الوزير ده يعين 4 دي بتبقى حاجة بعيدة جدا، لأنه الديمقراطية هي مبدأ وهي قيمة. بعدين برضو أدى المسجل سلطات عليا جدا في أنه يعمل حاجات كثيرة جدا، وبعدين شال من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد القومي دخلهم في الاتحاد الاشتراكي ودخلهم في مجلس الشعب، يعني لخبط القصة. ولو رجعت يعني هسه أنا ممكن أرجع لك لعدد من الوثائق، يعني مثلا مجلة التعاون لما تشوف الخطاب بتاع التعاونيين هو خطاب سياسي، يعني حكومة مايو الاشتراكية والرئيس المفدى والكده وكلام زي ده، من جهة تعتبر محايدة، والحياد السياسي والديني هو مبدأ من المبادئ الأصيلة في الحركة التعاونية. فده كان يعني نكسة كبيرة جدا. بعد مايو راحت وجات الفترة بتاعت الانتفاضة ما حصل أي تغيير، جات الحكومة الديمقراطية الثالثة ما حصل أي تغيير، لحد ما جات أجل الانقلاب بتاع 89 ده نتكلم عنه براو. لكن في الفترة دي كلها حتى التعاونيين يعني كان عندهم أصالة في التفكير بتاعهم وعندهم رؤية واضحة، وكتبوا وناضلوا ما اهتمت بهم، حتى الأحزاب ما اهتمت بهم، حتى الحكومات الديمقراطية ما اهتمت بهم. يعني مثلا أنا ممكن أذكر لك بروفيسور فرح حسن آدم، دكتور كامل،
فرح حسن أمين.
دكتور حسن الوديع السنوسي مثلا، عدد من الشباب اللي كانوا يعني بيكتبوا في أنه التعاونيات تكون مستغلة وتكون كده، ده ما حصل تجاوب من الحكومات في من الاستغلال لحد 89، ما كان في تجاوب. بعدين برضو كان في صراع من بعض، أنا ما بقدر أقول الأحزاب، لكن من بعض الحزبيين في أنهم يحتكروا مجالس إدارات التعاونيات والاتحادات. يعني من تحت في بعض الحزبين اشتغلوا على أساس أنه الجمعية مجلس إدارة يجي يكون من موالي لحزب معين، على أساس أنه في النهاية الحزبيين ديل يسيطروا على مجالس إدارات الاتحادات وكده. فبرضو يعني المسألة دي أثرت بصورة كبيرة جدا. في الإطار ده كله برضو الاهتمام بالتوعية والتثقيف من جانب الحكومة كان ضعيف جدا، حتى بعد قام المركز القومي للتنمية والتدريب التعاوني اللي هو ده أسسته منظمة العمل الدولية وبدأ عمله في 1976، لكن المركز ده يعني لاقى مقاومة كبيرة جدا من وكان في برضو يعني أنا ما أعرف أسميها شنو، الغيرة المهنية والصراع المهني. يعني مثلا تلقى الصراع بين الأطباء والصيادلة، البياطرة والزراعيين، الفنيين والما بعرف منو، فكان في صراع خفي بين المركز وقطاع التعاون، الموظفين في التعاون. وقطاع التعاون كان بيقول انه المركز لازم يكون ليه، لانه المركز ادارته مدير طوالي تابع للوزير، ففي صراعات زي دي. بعدين برضو المركز بدأ ب يعني منظمة العمل الدولية اختارت عدد من الموظفين وأهلتهم، والمركز كان عنده نظام صارم جدا في اختيار المعيدين والمحاضرين وكده. لكن من يعني من 1900 ويعني نهاية الثمانينات ابتدت المعايير دي تختل. لما جاءت الإنغاز طبعا يعني المعايير دي مش اختلت، انعدمت، بقى ما في اختيار للمحاضرين والناس اللي بيديروا العملية التدريبية بصورة يعني علمية. فده كله أثر وخلق واقع مشوه جدا للحركة التعاونية السودانية، لا يعبر عن القيمة الفطرية والقيمة الأصيلة عند الشعب السوداني كشعب يعني متعاون ومتعاضد. يعني مثلا المعروف في العالم انه في جمعية تعاونية تعرف تعريف قانوني وتعرف تعريف علمي او ذهني. يعني المسألة دي انا دائما قاعد يعني في التدريب اضرب مثال بالإسلام. يعني انت لما تقول انا مسلم او تقول فلان مسلم، خلاص، لأنه هو شهد الشهادة وقال أنا مسلم وكده وكده، لكن ده ما معناته أنه هو يعني بعد ذاك أنت بتجي للمعايير بتاعت الأركان الخمسة، وهو منا وين؟ هل هو مطبق كلها، مطبق جزء منها كده يعني ولا كيف؟ بعد ذاك بيجي أنت التقييم هو وين من الإسلام؟ نفس الحكاية. يعني الارتباط العضوية بالجمعية التعاونية وتعاملهم معاه، والثلاثة حاجات أنهم يعني الموارد بتاعتهم عندهم يعني حقتهم هم، وعندهم مقدرة على استخدامها ومراقبتها وإدارتها، وهم بيستفيدوا منها. دي إذا بقت ما موجودة بيبقى أنه في جمعيات الكونية هي مجرد أنها تحصلت على التسجيل بتاعها من المسجل بتاع الجمعيات، أنه أدى شهادة بتاعت أنها هي جمعية تعاونية. مجرد أنه أنت عندك شهادة، يعني مجموعة عندهم شهادة بأنه بهذا نشهد نحن موقعين أنه مسجل الجمعيات التعاونية، قد تم تسجيل الجمعية الفلانية بالرقم كده 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 وكده وكده والإمضاء والختم، ده ما معناته أنت جمعية تعاونية. في البراكتس هل في ديمقراطية؟ هل في اجتماعات مجلس إدارة؟ هل مجلس إدارة بيقعد المدة القانونية بتاعته اللي هي ما تزيد عن مدتين، 3 سنين 3 سنين أو 4 سنين 4 سنين؟ هل في لجان؟ هل في توعية وتثقيف وتدريب؟ هل الموارد دي حقة الأعضاء؟ ما ممكن يكون عندك موارد وتنجح إذا كان بيديك لها وزير ولا زول. وهسه كمان الحكاية بقت جايطة شديد، يعني هسه في ناس عندهم قروش ممكن يدوا اي مجموعه مبالغ ضخمه جدا، يستميلون يعملوا جمعيه براس مال كبير جدا عشان يكونوا موالين لهم سياسيا. دي هسه يعني حاصله في الواقع وفي محاولات ليها. وحتى نحن لما طرحنا في القانون يعني مسائل تعمل انضباط للعمل التعاوني، في كانت في مقاومه ليها من جهات كثيرة جدا، لأنه المسألة دي كونه أنت المواطن اللغبش السوداني ده يكون عنده المقدرة على التنظيم بوعي ويستخدم موارده الذاتية ويطورها ويكبرها وينميها ويكون في المنظومة التعاونية العالمية، عنده علاقة بالحلف التعاوني الدولي، عنده علاقة بالتعاونيات الموجودة المنتشرة في يعني بلاد زيه زي كينيا يوغندا السوداني، والمواطن ده يكون من قراره بيطور نفسه بيمشي لقدام، عملية يوم لأنه فهم بس. فالمزألة دي كلها سرقة الواقع ده، ويعني في مقاومة شديدة جدا لأنه يكون في نظام تعاوني بالستاندر العالمي. ده واقعنا. الفرصة لا زالت متاحة، ومن هنا أنا برضو يعني السيد وزير التجارة اللي هو المشرف وهو المسؤول من الحركة التعاونية وهو الفوق لمدير إدارة التعاون ومسجل الجمعيات التعاونية، أنا يعني بخاطبه بمسؤوليته التاريخية في أنه يعني ينتبه لكل الكلام اللي اتقال ده، وانه يعني التعاون محتاج في اقرب وقت يطلع القانون، لانه القانون هو اللي بيسد الفراغ. الان في فراغ هائل جدا وكبير في الحركه التعاونيه السودانيه دي. يعني مقدمه، ولو في اي يعني توسيع او اي استفسارات ولا كده ممكن.
لا شكرا جزيلا وشكرا لك جزيلا. طيب دي يعني هي حقيقة مقدمة وافية وكافية، لأنه يعني أنت استعرضت فيها أنه التاريخ بتاع الحركة التعاونية في السودان مما بدأت من زمن الاستعمار ومرورا يعني لحد الوضع الحالي. اتكلمت، لفت انتباهي كلامك عن يعني أنه نحن بدينا أول الجمعيات الأولى بدت كجمعيات إنتاجية وزراعية، اللي هي ده ممكن تكون فعلا يعني حاجة مفيدة للناس ومفيدة للاقتصاد، لكن اتحولت في وقت ما إلى جمعيات استهلاكية. أنا يخيل لي في ناس كتار جدا، في ناس طبعا ما شافوا تعاونيات في السودان، يعني أنا عارف إنه في جيل في 30 سنة اللي فاتت القام دي ممكن يكون ما متذكر، لكن إحنا أكبر شوية من الجيل ده بنتذكر التعاون بالنسبه لنا انك انت بتجيب في صف الصرفه بتاعت السكر والمواد التموينيه الثانيه اللي هي دي بتجي عن طريق التعاون. دي صوره، دي فهم، ده فهم لنا للتعاون اللي هو ده الجيل في اخر فتره نميري، كبرنا وفي في في اخر فتره نميري اللي هي والفتره بتاعت الديمقراطيه الثالثه، استمرت الصوره دي للتعاون لحد زي ما قلت جات الانقاذ وقضت عليها. ما شايف انه لو كانت بغض النظر عن المشاكل او انه الصوره بتاعت الخلل في تكوين الجمعيات دي او في القانون اللي عمله المستعمر، لو كانت الجمعيات دي بتعمل فوائد حقيقية للمواطنين اللي هم أنشأوها، كانت استمرت وكانت كترت وكانت بقت الجمعيات الإنتاجية دي بقت أكتر وانتقلت إلى مجالات أخرى حتى. يعني اندثار ده مش بيعني إنه احتمال الناس ما شافوا فايدة في الجمعيات التعاونية.
والله هو شوف النموذج حاجة مهمة جدا، يعني الإنسان بطبعه عايز التجسيد، يعني انت عايز حاجة قدامه مجسدة يعني، ودي ممكن تجي بصورتين، يعني يا إما انت يكون عندك نوع من الوعي والمعرفة عالية جدا وتقدر تصل بقناعتك للحياة الصحيحة وتجسدها وتجسد الفوائد بتاعتها وتمشي بها لقدام، أو يكون قدامك نموذج. لكن كده خليني يعني أنا برضو تاني أرجع، لأنه من المفيد أن احنا نتكلم عن الجذور بتاعت الأزمة التعاونية، ما هو أصلا المسائل عند التاريخ إذا احنا قريناه يعني بتحليل له وبتحليل واقعي مجرد كواقع وأحداث، ممكن نطلع منه بعبر. اصلا هو يعني لو انت شفت الجمعيه بتاعت روشديل مثلا والجمعيات اللي اتكونت في امريكا مثلا واتكونت في المانيا في كده، دي جات نتيجه لوعي عالي جدا من المواطنين اللي كونوها، والوعي ده بالمناسبه ساهمت فيه حاجتين، ساهمت فيه الاوضاع السيئة جدا المر بها مثلا التاريخ الأوروبي، الحروب والقتل يعني البلاوي اللي كانت في أوروبا، ثم مجهود البذلول الإصلاحيين، حتى النظام الرأسمالي ذاته كان فيه ناس إصلاحيين، ده غير الاشتراكيين المصلحين زي ناس سايمو وفريدريك رايفايزن وويليام كينج وفاي و روبرت اوين والناس ديل. فالاثنين ديل هم يعني الاحداث المرت علمت الشعوب، بالاضافه لانه المصلحين يعني حقنوا المجتمع بحقنات عاليه جدا من الوعي، سرعت بانه تقوم التعاونيات دي على اسس سليمه. طيب لما نجي نحن في السودان ده ما حصل، يعني المجتمع السوداني متعاون بالفطره وانجز انجازات كبيره جدا على مستوى القواعد تحت، يعني من بدري جدا، لكن لما المشاكل اتعقدت كان بيحتاج لوعي ولتنظيم. الانجليز ما عمل الاثنين، ما عملوهم. الانجليز كان همهم انه يستفيدوا من الخاصيه دي لمصالحهم الخاصه، ولما هم في المجتمع السوداني واجهوا تعقيدات كثيرة جدا، يعني واجهوا تعقيدات اجتماعية بالغة في التعقيد، الإدارة الأهلية والقبائل وكده وكده، ودي خلتهم أنه يميلوا على الإدارة الأهلية أكثر لأنه هي عندها السلطة، وسهل أنه يستميلوا قيادات الإدارة الأهلية وعبرهم يمرروا أي حاجة هم عايزينها، وده اللي حصل في حاجات كثيرة جدا. الحاجة الثانية أنه المجتمع السوداني في الوقت ده كان مجتمع معاشي ما إنتاجي، يعني أنت بتنتج عشان تاكل، بتزرع بتطلع الإنتاج اللي بيخليك أنت في السنة معتمد على نفسك فيه وتخده، وإذا في حاجة زادت بتبيعها. ده كان في كل السودان. الانجليز طلعوا المجتمع من الحته دي، من الانتاج الاعاشي للانتاج الفيو ارباح، وما ده مش كان يعني حبا في السودانيين. ليه؟ لانه عايزين هم كدوله الانتاج بتاع السمو، الذره، السمسم الكده، ده بدل الناس ينتجوه ياكلوه بس، ينتجوا ياكلوا ويكون في زيادة، هم كدولة تصدروا تجيب عملة صعبة منه. ومن هنا قاموا الإنجليز خلقوا تجار موالين اليوم وطبقة موالية اليوم مع الطبقة بتاعت العشائر والقبائل والكده والإدارة الأهلية، وبيقى في طوالي ابتدى في طبقة متماهية مع الإنجليز، ودي طبقة بسيطة لكن ابتدت تمتلك الثروة والسلطة وكده، والطبقة الساحقة هم منتجين لكن إنتاج يعني عاشي. في الجودة ولدت الفكرة بتاعت التعاونيات. فما كان الإنجليز مشجعين ولا ممكن يكونوا متشجعين أنه في القطاع مثلا التغليد المطري تقوم قوة من هذا القطاع في شكل جمعيات تعاونية تنهض وتكبر وتمشي لقدام، لأن دي ما متماهية مع الخطة بتاعتها في أنها هي تسيطر على الموارد بتاعت البلد. دي الحاجة المحيرة، أنها دي واضحة جدا وعدد من الكتاب كتبوا فيها ويتكلموا فيها. يعني نحن التاريخ يعني من 81 التاريخ نحن عايشينه. يعني أنا أشهد لدكتور حسن السنوسي، حسن الوديع السنوسي، جاهد جهاد كبير جدا في أن المسائل دي الحكومة تمشي تلتغطها وتمشي بها من قبل، يعني من السبعينات، ومما هو ابتدى يعني توجهه ابتدى يمشي في التعاون. بروفيسور فرح حسن آدم، عدد من الكتاب نبهوا للقصة دي، لكن مع الأسف السياسيين ما يجاوبوا معاها بالصورة المطلوبة. يعني خلينا ما نكون حادين، يعني ما كان في تجاوب، أو ممكن تقول في كسل أو أي عبارة زي دي. ليه؟ لأن الحاجة دي استمرت إلى يومنا هذا، إلى اللحظة دي، حتى بعد الثورة، حتى نحن لما في الوزارة حاولنا محاولات كثيرة جدا في أنه نتجه للقطاع المطري ونتجه للريف ونتجه للولايات، ما يعني كان في مقاومة واضحة جدا جدا. فدي دي 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 الإشكالية الكبيرة. المسألة دي ما بتتحل إلا باثنين، إلا بواحد من الحلين أو الاثنين معا، أنه تكون الحكومة يكون عندها التعاون أولوية قصوى، زي الأولوية بتاعت السلام دي الأسة الحكومة ماشية فيها بكل مكوناتها. إذا ما بقى في حاجة زي دي أولوية قصوى، وأنه التعاون ده حركة شعبية حرة ذاتية مستقلة ديمقراطية، الحكومة تنفذ ما عايزاه الحركة التعاونية السودانية، ده اتجاه. الاتجاه الثاني مضمون 100%، لكنه صعب وشاق وحار وعايز وقت، اللي هو اتجاه لقواعد الشعب السوداني تحت وتوعيته بالكلام ده، وبالذات الشباب، وخلق قيادات شابة، وهسه بالمناسبة ده تامي وماشي، هي تتولى القضية دي وتحدث التغيير في المجال بتاع القطاع التعاوني، زي ما أحدثت التغيير وشالت الظلم والنظام الباغي ده كله. ما في طريقة، يعني يا بالوعي يا بقرار من قيادة راشدة تخط التعاون كأولوية قصوى لهذا البلد. ليه؟ لأنه البلد ده عنده إمكانيات كبيرة جدا، ومن أكبر الإمكانيات بتاعته دي المواطن السوداني، وبالذات في الريف وبالذات في القطاع المطري، لأنه الناس الموجودين في القطاع المطري التقليدي هم شايلين السودان هسه، لأنهم هم شايلين نفسهم وشايلين المجتمعات اللي حولهم وشايلين البلد كلها. فده التوجه المفروض يحصل. إذا ده ما حصل الآن بيحصل لقدام، لكن بس كل ما انت تأخرت انت يعني صوتك وسمعتك في التاريخ السوداني بقت في يعني تحت ادنى، وكل ما انت اجتهدت في ان الواقع ده يتغير ويكون الطليعة للمواطن السوداني الاغبش اللي هو بناضل في انه يعيش كريم ويحافظ على كرامته، كل ما انت اتحفظت لك، حتى لو انت ما نجحت، لكن المسألة دي حتما مغضيا هي جاية. فبيبقى نحن دورنا في أنه زي العربية غزة. يعني الوضع الآن بالنسبة للحركة التعاونية السودانية زي العربية، عندها بطاريتها نازلة محتاجة للذة، نازلة شديد، لكن اللذة بتاعتها مرة مرتين ثلاثة أربعة بتقوم، ولما العربية تتحرك البطارية حتملى وتاني ما محتاجة للذة. فنحن هسه زي ما انت قلت، يعني انه انت هسه فهمك للجمعيه التعاونيه هو الكنتين الموجود ده بيدوك الكرت، بتمشي فيه سكر فيه صابون فيه شاي بقشرون، بيدوك لهم في كيس وبتجي راجع. حقيقه دي ما جمعيه تعاونيه، دي ما جمعيه تعاونيه. ليه؟ لانه الجمعيه التعاونيه هي تتعامل فيما تملك مش فيما لا تملك. مايو كانت بتدعم الجمعيات التعاونية، يعني مايو مثلا خصصت 30% من الإنتاج بتاع المصانع للحركة التعاونية. الليلة أنت ما ممكن تعمل كده، وليه تخصصها للجمعيات التعاونية؟ أنت دارين تعملوا جمعية تعاونية، أفهموا أول حاجة الكلام اللي قاعدين نقول فيه ده كله. ما هي الجمعية التعاونية؟ هي شنو؟ تعريف شنو؟ مبادئ شنو؟ قيم شنو؟ اللي بيحكم شنو؟ أسس شنو؟ تاريخ كيف؟ عمل شنو في العالم؟ أثرت كيف في حياة الشعوب؟ القانون بتاع التعاون، المواد بتاعته، الحقوق بتاعتك في القانون، الواجبات بتاعتك، كيف تعمل اللائحة الداخلية بتاعتك؟ لما تعمل الحاجات دي أنت بإمكانياتك البسيطة بتتحرك وتكبر زي الكورة بتاعت التلج. كرة التلج بتبدأ صغيرة وكل ما تتحرك بتكبر تكبر تكبر تكبر. فدي دي 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 الحاجة. فالواقع الليلة كل السودانيين بالذات القيادات بتاعت المجتمع المدني كله، أساتذة الجامعات، الصحفيين، الإعلاميين، الكتاب، الوزراء، السياسيين، المفكرين، بالضرورة التعاونيين مطالبين بأنه يدعموا اتجاه أنه المواطنين يوفروا ليهم المعلومات والمعرفة الحقيقية الصحيحة. الآن أنت في السودان إذا دار تعمل شركة، الموضوع ده بالنسبة لك ساهل واضح جدا، لأنه المعلومات متوفرة والناس الموجودين في السجل التجاري ولا بتاع الشركات ده عندهم المقدرة والمهارة والمعرفة في لحد كبير في أنه يساعدوك في أنه تكون الشركة. لكن لو داري تعمل جمعية تعاونية، ما في معلومات، ما في معرفة، ما في موظفين التعاون، يعني إمكانياتهم مقدراتهم ضعيفة جدا إلا من رحم ربي، إلا الناس القدام البدو من مساعد مفتش بتاع التعاون ويتطوروا لحد ما وصلوا يعني مواقع في الخدمة المدنية وحصل لهم نوع من التدريب والتثقيف وكده، ودي ذاتهم إمكانياتهم ضعيفة لأنه من سنة 89 ما في أبديت، يعني اتقطعت الصلة بين التعاونيات السودانية والعالم برا. فبيبقى أنه عشان كده هسه التعاونيات اللي بتتكون هسه في الفترة من يعني من قول منتصف 2020 الى الليله، ما بيكون في اقل من 3 4000 جمعيه تعاونيه تكونت او قد تزيد. لكن تعال اعمل لها تحليل، يعني اذا نحن جينا عملنا تحليل مع المواطنين الكون الجمعيات دي، حتطلع بنتيجه انه دي ما جمعيات تعاونيه، لانه المواطن ده، المواطن هو مواطن لما يسجل نفسه في جمعية تعاونية بعد التسجيل بيغادر هناك، هو اسمه عضو تعاوني أو عضو جمعية تعاونية. هو كمواطن وهو كعضو لازم يكون في فرق كبير جدا في الفهم للجمعية التعاونية وفي الممارسة. يعني هسه جمعيات القانون مثلا بيقول يجب على كل جمعية تعاونية أن تقوم الجمعية العمومية بانتخاب مجلس إدارة، والقواعد بتعرف مجلس الإدارة بأنه مجلس الإدارة يتكون من واحد الرئيس، اثنين السكرتير، ثلاثة أمين المال مثلا. ده قانون لو انت ما عملته بتكون مخالف للقانون. ايه رايك في تعاونيات كثيره جدا بتتكون، بتعمل لائحه داخليه كوبي بيست، بتسمي مجلس الاداره ده بتسمي اللجنه التنفيذيه، بتسمي الرئيس الامين العام، السكرتير بتسميه السكرتير العام، امين المال بتسميه الامين المالي. والحاجه الاعجب انه اللائحه الداخليه دي بتمشي لمسجل التعاون في المنطقه ولا في الولايه ولا في الحته المعينه، وبوافق عليها والجمعيه بتسجل. وده عمل ما عند فني خطأ 100%، لأنه إذا أنا مسجل بتاع جمعيات تعاونية وجاتني جمعية تعاونية ناقصة في الحياة الفنية ما بسجلها، بقول لهم ارجعوا. لكن لأنه الإنقاذ لما جات، الحكم البايد ده لما جاء سنة 89، الحركة التعاونية فيها مشاكل وفيها حاجات اللي أنا قلت عليك، لكن كانت الإطار العام بتاع التعاون، يعني الجمعيات التعاونية بتتجمع تختار اتحاد تعاوني محلي، اتحادات المحلية في الولاية بتختار مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للولاية، اتحادات التعاونية في الولايات بيعملوا جمعية عمومية بيختاروا مجلس إدارة الاتحاد التعاوني القومي. ده شكل هرمي ديمقراطي. العهد البايد جه طوالي لغى مجالس الادارات دي كلها، حلاها ولغاها، وجاب لجان تسيير من ناس ما عندهم علاقه بالتعاون ذاته، وفي لجان تسيير قعدت لحد ما قامت الثوره. فلذلك الـ 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 يعني الـ الممارسه التعاونيه بعيده جدا عن المرجعيه العالميه وعن المرجعيه السودانيه بتاعتنا اللي هي القانون بتاع التعاون. وده كله ليه؟ لانه يعني مثلا انا اديك العهد البايد لما جه سنه 89 كان مدير جمعية التعاونية شخص واحد موجود في الخرطوم، الإدارة بتاعته كلها، وكان قطاع اسمه قطاع التعاون، فيه وكيل التعاون هو اللي بيدير الحاجة دي كلها، وكل التعاونين في السودان تابعين له، هو اللي بيعينهم، هو اللي بيرقيهم، هو اللي بيحاسبهم، هو اللي بيوزع التعاونين على حسب الكثافه بتاعت التعاونيات. لما جاءت الانقاذ غيرت القانون بتاع 82، عمل القانون اول قانون عملته الانقاذ كان بتاع 1990، لغت النظام ده كله، وادت الولايات تعمل قوانين محليه، وسحبت السلطه من المسجل العام والمدير العام، وادتها للولاة والولاة ومدراء ووزراء المالية في الولايات. فبقى الحركة التعاونية اتشتتت واتبعثرت. ولذلك الآن المشكلة الكبيرة في أنه في فراغ كبير جدا حاصل، ما في قانون. أنا لما جيت في الوزارة واللجنة، في لجنة كان عملت قانون لكن ما عملت فيه أي تغييرات تذكر، يعني حاجات بسيطة جدا، فيتكونت لجنة تانية برئاسة زول تعاوني مؤهل، دكتور محمد الفاتح محمد عثمان، وعدد من التعاونيين فيهم دكتور الحاج، ده زول قديم جدا وتعاوني قديم مخضرم، فيهم أستاذة مها محجوب، دي زول تعاونية مشهود لها بممارستها وبمعرفتها في التعاون، ودخلنا فيها ياسر مرغني من حماية المستهلك عشان برضو يكون في المام بالحاجات. المهم فيها مدير إدارة التعاون. لما جينا قعدنا قلنا نحن أهم حاجة أنه نضع الحاجات الأساسية الموجودة في المرجعية العالمية، ونجتهد ونشوف الآخرين رايهم شنو. وجاتنا ملاحظات ممتازه جدا من مبادره احياء وتطوير الحركه التعاونيه، وكل الحاجات دي اترفعت ومشت على اساس انه القانون يطلع باسرع ما يمكن، لانه دي فتره انتقاليه. انت ممكن تعمل قانون كل الناس راضين منه، لكن بتعمل قانون الحاجات الاساسيه فيه، بعد ذاك الممارسه المهم انه القانون يغطي الفراغ، وبعد ذاك الممارسه، من الممارسه الناس تاني بعد سنه يقعدوا يقيموا القانون ويشوفوا الثغرات اللي فيه ويمشوا بيه لقدام. لكن المساله دي يعني لقت مقاومه يعني شديده من يعني ممكن تقول الدوله العميقه وبعض الناس اللي ما في مصلحتهم انه الجمعيه تقوم، الجمعيات دي تقوم بالصورة دي، والقانون يتعطل 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 لحد ما شهر 8 وصل اللجنة المشتركة ومفروض يطلع، ولحد هسه القانون ما طلع. ودي يعني فعلا دي أثرت أثر كبير جدا على على الأداء بتاع التعاونيات، وحتى على أداء اللجان اللي عينتها اللجنة العليا للتفكيك، اللي هي دي فككت الاتحادات التعاونية على أساس أنه لجان التفكيك دي في الاتحادات التعاونية دي تعيد بناء القواعد من تحت. فاللجان دي هسه بتعاني معاناة شديدة جدا لأنه ما عندها السند الكافي، وحتى السند الحكومي ما موجود. فدي برضو إشكالية كبيرة جدا. يعني الوزير السيد وزير التجارة أنا متأكد أنه المسألة دي يعني بيكون معاني منها شديد الوضع الموجود الآن. وعلى أي حال الوضع الحالي ده بمناسبة ما بيحله الوزير براو، يعني ده ما مسؤولية وزير التجارة براو، ده مسؤولية وزير التجارة والتعاونيين القدام، وأهم حاجة مسؤولية مجلس الوزراء. مجلس الوزراء عنده دور أساسي في الوضع الراهن والحاصل، لأنه مجلس الوزراء المسألة بتاعت التأخير بتاع القانون لحد هسه ما يطلع هو سبب أساسي فيه. وأنا ما عارف، ما عندي، ما قادر أصل لنتيجة ليه الحاجة دي حصلت، لكن إذا كان بإرادته أو بدون إرادته أو نتيجة لقصور في الناس الشغالين أو عدم ترتيب للأولويات، لكن مسؤولية مباشرة للوضع الحاصل هو مجلس الوزراء الانتقالي الفات والحالي. إذا كان السيد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء بيتكلم عن التعاون والتعاونيات كحل وبديل من الحلول المطروحة، لازم يقوموا بدورهم هم ومسؤوليتهم هم في الحتة اللي هم فيها.
نعم. طيب ده كلام مناسب حقيقة، بيفتح أسئلة كثيرة إضافية، لكن خلينا نختم الجزء الأول من الحوار ده هنا، ونعود للسيدات والسادة المشاهدين والمشاهدات في الجزء الثاني من الحوار مع المستشار محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي، لنكمل الكلام والحديث عن الحركة التعاونية السودانية. وحنرجع برضو نتكلم، لأنه يعني حيكون في أسئلة عن الحركة التعاونية العالمية والأمثلة والنماذج اللي هي بتخلينا برضو نقدر نشوف الحركة التعاونية في السودان بشكل آخر. شكرا جزيلا لكم، و يعني ممكن مواعيد عرض الحلقات تشوفوها في الشريط الإخباري أسفل الشاشة. شكرا جزيلا.
شكرا، شكرا جزيلا، مرحبا بك.